بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العناوين. الإمام الخامنئي أمريكا وبريطانيا أوجدا داعش. السلسلة إلى الأربعاء ورواتب الجيش إلى 10 أيام. المولوي منصور خارج مربعهم في طرابلس. أكراد كوباني يباغتون داعش بهجوم مضاد. اعتداء صهيوني على الأقصى يشعل مواجهات. أهلا بكم. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما من أوجدا تنظيم داعش. وقال الإمام الخامنئي خلال استقباله وفودا بمناسبة عيد الغدير إن سياسات الاستعمار ولا سيما الخبث البريطاني هي التي صنعت داعش لمواجهة إيران والصحوة الإسلامية. وأضاف إن سعي أمريكا وحلفائها للتصدي لداعش ليس حقيقيا ويرمي إلى تسويق الخلافات بين المسلمين وتأجيجها. ورأى الإمام الخامنئي أن من يحاول إثارة الخلافات بين السنة والشيعة هو بالتأكيد يقدم المساعدة لأمريكا وبريطانيا والصهيونية. في لبنان أرجئت إلى بعد غد جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث سلسلة الرتب والرواتب بعد أن اختتمت جلسة اليوم باتفاق على إبقاء السلسلة موحدة وتقديم رواتب العسكريين بعد 10 أيام. وسنكون مع هذا التقرير فور جهوزه. بات مسجد عبد الله بن مسعود في باب التبانة بعهدة دار الفتوى بعد أن غادره الثنائي شادي المولوي وأسامة منصور. هذا التطور جاء نتيجة تسوية شاركت فيها أطراف عدة في طرابلس وانتهت إلى مغادرة الثنائي لما كان يعرف بالمربع الأمني. بالتزامن تستمر الاعتداءات المسلحة على دوريات ومواقع الجيش في عدد من مناطق طرابلس وعكار. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، هل من تفاصيل إضافية حول هذا الاتفاق الذي تم إبرامه؟ وهل لاحظتم انكفاء التسلح أو العناصر المسلحة من الشارع؟ وماذا عن الاعتداءات المستمرة على الجيش اللبناني؟
يعني بالاساس هي مجموعه كانت مكونه فقط من 25 شخص ينتمون الى شادي المولوي واسامه منصور، جميعهم مطلوبون بمذكرات توقيف. لعل المساله حدثت بان هناك وعود ربما بحلحله الموضوع على ان يسلم شادي المولوي واسامه منصور نفسهما الى المحاكمه خلال الايام القادمه بعدما تمت اول تسويه وهي التي تقضي باخلاء المسجد وتسليم المسجد الى دار الفتوى. هذه المرحله الاولى طويت نهائيا وغادر وغيب شادي المولوي واسامه منصور عن المنطقه على ان يدخلها الجيش اللبناني في غضون الساعات القادمه وربما مع ساعات الصباح اعتبارا من يوم الغد، هذا بحسب المعطيات الاوليه. اما بالنسبه للصفحه، صفحه المربع الامني، فعلا قويت من منطقه التبانه وباتت المنطقه تعيش حاله من غليان الشعبي وحالة من الحركة التي في هذا اليوم. بالنسبة للموضوع، موضوع الاعتداءات المتكررة على الجيش، هي استؤنفت مساء باستهداف مركز الجيش التابع له عند النقطة 200 المؤدية إلى منطقة الزاهرية، وانتشرت على الفور وحدات كبيرة في تلك المنطقة، إضافة إلى أن الوحدات العسكرية المكثفة انتقلت من منطقة باب الرمل ومنها إلى أبي سمراء. واليوم تشمل حملة المداهمات منطقة القبة وتتركز في تلك المناطق تحديدا، حيث ستشمل ملاحقة مطلوبين وعمليات عدد من مراكز يشتبه بأنهم ضابعون في استهداف الجيش على مدى 3 سنوات. العمليات العسكرية التابعة للجيش اللبناني وحملة المداهمات مستمرة، وأيضا تستهدف أشخاص كانوا على مدى 3 سنوات متتاليه يستهدفون الجيش واليات الجيش ويستهدفون المناطق العسكريه والوحدات وعناصر الجيش اللبناني. هذا مجمل الوضع العام في مدينه طرابلس.
نعم، شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من طرابلس. نعود الى جلسه اللجان النيابيه المشتركه لبحث سلسله الرتب والرواتب.
ما ساد صباحا بدد ظهرا خلال بحث اللجان النيابية المشتركة مجددا في سلسلة الرتب والرواتب المحالة من قبل الهيئة العامة. فبعد إصرار وزير الدفاع سمير مقبل على فصل سلسلة العسكريين عن سلسلة الرتب والرواتب المعنية بالقطاع العام والخاص، عاد وتم الاتفاق على عدم الفصل وإعطاء مهلة 10 أيام لوزارة الدفاع لتقديم جدول بمطالب العسكريين.
وحصيلة ما وصلنا إليه بعد البحث والأخذ والعطاء أنه من هلأ لعشرة أيام لح نحضر جميع المطالب وجميع التصريحات اللازمة بالنسبة للسلسلة يلي درست، ونجتمع عن جديد مع اللجان المشتركة لحتى نوضح القضايا ونكون وصلنا لحقوقنا وحقوق العسكريين.
مع انتهاء النقاش حول مبدأ الفصل علقت جلسة اللجان النيابية إلى يوم الأربعاء المقبل لإكمال درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع تمويلها.
بالتالي هالمحاولة كانت لشراء بعض الوقت، المهم حافظنا على السلسلة. بتأسف أنه صار في تطيير للنصاب، بس نبت موضوع الحفاظ على سلسلة واحدة، ما نسمح الفرصة أنه نناقش موضوع الأساتذة وسلسلة الرتب اللي بتتعلق بالأساتذة.
أصبح هنالك مشروع ستتقدم به وزارة الدفاع إلى اللجان المشتركة خلال مهلة أسبوع لتعديل سلاسل العسكر. المعلمين رح نبدأ الأربعاء، بتعرفوا النقاط العالقة كنا حكينا فيها سابقا، تعليم عام وخاص وإلى آخره من أمور أخرى تتعلق بالتعليم الأساسي وإلى ما هنالك، ستطرح نهار الأربعاء نبلش بطرحها باللجان المشتركة.
خلاصة الجلسة قد تكون في قول أحد النواب قبيل انتهائها: السلسلة وزن ثقيل لا أحد يستطيع حملها.
أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أن المقاومة قطعت الطريق على المشروع التكفيري في لبنان.
المقاومة ستنتصر على مشروع الفتنة التكفيرية وستهزمه، موقف لرئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد خلال أسبوع الشهيدين نزار طراف وفؤاد مرتضى في مدينة بعلبك.
أن الحل في مواجهة هذه الأخطار هو التفاهم والحوار والتعاون والتوحد من أجل بقاء لبنان.
وخلال أسبوع الشهيد أحمد حسين صالح في بريتال اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حزب الله قطع الطريق على الإمارة التكفيرية في لبنان.
المطلوب اليوم الجرأة في اتخاذ قرار وطني جامع بإطلاق يد الجيش اللبناني لاستكمال تحرير جنود عرسال واستئصال البؤر التكفيرية داخل لبنان.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي اعتبر أن الغالبية الشعبية اليوم ممتنة لحزب الله لوضعه حدا لانتشار الجماعات التكفيرية.
في هذه المرحلة يجب أن نفرق بين مشاعر القاعدة الشعبية لفريق 14 آذار وبين الطبقة السياسية لهذا الفريق. الطبقة السياسية لا تزال تكابر وتصر على خطاب عدائي ضد حزب الله.
كلام الموسوي جاء خلال أسبوع الشهيد حسن يحيى عطوي في حسينية بلدة عيتيت الجنوبية.
جدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي دعوته المسؤولين في لبنان إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار لبنان. وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام جدد بلامبلي تأكيده التزام الأمم المتحدة بدعم الجيش اللبناني مستنكرا الاعتداءات عليه.
وأخيرا أذكر أن مجلس النواب فشل مرة أخرى في الأسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إن الأثر السلبي لذلك على الاستقرار والثقة واضح، ودعا المجتمع الدولي مرارا وتكرارا القادة اللبنانيين إلى العمل على معالجة هذا الموضوع، وهو في مصلحة لبنان.
تتواصل المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش في مدينة كوربان شمال سوريا. وأعلن المرصد السوري المعارض أن القوات الكردية شنت خلال الليل هجوما مضادا على داعش واستعادت موقعين كان سيطر عليهما التنظيم وقتلت 13 من عناصره. لكن داعش لا يزال يسيطر على 40% من المدينة المحاصرة من ثلاث جهات، فيما عزز الجيش التركي من تواجده على طول حدود بلاده مع المدينة. وقررت تركيا السماح لواشنطن باستخدام قواعدها الجوية وخصوصا قاعدة أنجرليك في الجنوب للتصدي لداعش. هذا ويواصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب ملحقا خسائر فادحة بالمجموعات المسلحة. كاميرا المنار دخلت إلى القرى التي استرجعها الجيش السوري في المنطقة من حركة أحرار الشام.
زئير الأحرار، معركة أخرى فاشلة أطلقها أحرار الشام للسيطرة على معامل الدفاع في محاولة لرفع معنويات عناصرهم بعد الهزائم المتتالية في حندرات وريف حلب الجنوبي. الجيش السوري تؤازر عناصر الدفاع المحلي تمكنوا من صد الهجوم بلا هوادة، مسقطين حلم الجماعات المسلحة في السيطرة على معامل الدفاع ومسترجعين كامل القرى التي سيطر عليها أحرار الشام وسط خسائر فادحة في صفوفهم، بينهم قادة تاركين وراءهم قبورا لم يستطيعوا دفن قتلاهم فيها.
قامت الجماعات المسلحة بالهجوم إلى محيط معامل الدفاع، القرى محيطة معامل الدفاع، وقامت تصدي لها من قوات الجيش العربي السوري وبموازرة قوات الدفاع المحلي وبملاحقتهم للقرى المحيطة بمعامل الدفاع، وتم تطهيرها بالكامل من باشكوي والعدنانية والبرزانية الواوية قاشوطة صدعايا رسم الشيح. تم تكبيدهم خسائر فادحة، سوف نلاحقهم في آخر شبر من الوطن.
كاميرا المنار جالت على القرى التي استرجعها الجيش السوري من أحرار الشام وعاينت حجم الدمار الذي خلفه وراءهم المسلحون، فما سلم منهم في المرة الماضية عادوا ودمروا، فلم تسلم دور العلم والعبادة والمراكز الحكومية من تدميرهم، ناشرين أينما ذهبوا ثقافة الموت والتدمير.
نحن من أهالي مدينة سفيريا قمنا بالتصدي للإرهاب الغاشم الذي قتل الناس، وقمنا بالتصدي له وطردناه من أراضي مدينة سفيريا ومن أراضي سوريا إن شاء الله.
مرة أخرى يحبط الجيش السوري أحلام الجماعات المسلحة، فلا زئير ولا عواء ينفع أحرار الشام أو غيرهم بالسيطرة على معامل الدفاع ما دام هناك جيش عقائدي ودفاع محلي يؤمنون بوطنهم. حسام العلي، قناة المنار، ريف حلب.
تحت قبة مقام السيدة زينب عليها السلام اجتمع محبو أهل البيت عليهم السلام من سوريا وخارجها للاحتفال بعيد الغدير.
في رحاب الحوراء زينب وبحضور حشد روحي وشعبي كبير، احتفل المؤمنون بعيد ولاية آل محمد عليهم السلام، يوم بلغ الرسول الأمين ما أنزل إليه من ربه بتولية أمير المؤمنين علي عليه السلام ولي أمر المسلمين من بعده. من يومها وحجة الله قائمة على كل من تبلغ دعوة السماء في يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ، وقد خلص الحق من مزاج الباطل وانقطعت عنه ألسن المعاندين.
وأنا أعتبر يوم الغدير يوم الوحدة والوئام بين المسلمين، لأن غدير وقضية علي بن أبي طالب عليه السلام وحب علي وولاية علي هو المتفق عليها عند كل المسلمين.
عيد الغدير هو تجديد عهد لله ولرسول الله، وخط علي وآل علي ولخط المقاومة.
احتفالنا بهذا العيد وفي هذه الظروف الخاصة دليل على أن إن شاء الله رب العالمين تجاوزنا هذه الأزمة.
المحتفلون بعيد الغدير هنا لا يرون في المناسبة وصية سياسية بمقدار ما يعلمون أن الله قد اختار من خلقه من اختار، فلا عجب أن ينظروا حيث نظر الله ليوفقوا ويصيبوا كما يقولون.
جينا من لبنان كرمال نحيي هذه المناسبة وتجديد الولاية لأهل البيت وللإمام علي عليه السلام، وتشرفنا أنه زيارة العتبات المقدسة بسوريا. يعني الحمد لله كنا شوي خايفين على الوضع، بس الحمد لله الوضع كتير منيح. يعني
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت ولي كل مؤمنة ومؤمنة. ما قال كل شيعي وشيعية، عليا وليا لكل المسلمين في العالم، ليس فقط للشيعة.
احتفالية يوم الغدير تمت بأجواء إيمانية مطمئنة وبدرجة لافتة من التنظيم. بدا ذلك واضحا من خلال العدد الكبير للحضور الذي تنسم عطر المناسبة عبر ما استحضره الخطباء من وحيها وما حمله ذلك الوحي من نور الوصية السرمدي.
الاحتفالية بعيد الغدير لا تخص مكونا إسلاميا بعينه، إنها انتصار للمعاني السامية النبيلة المجردة التي حملها ربيب محمد وحامل مشعل نجواه وقرين ابنته سيدة نساء الزهراء. إنها اليقين المطلق بأن الخيرة فيما اختاره الله. من احتفالية عيد الغدير في مقام السيدة زينب عليها السلام، محمد عيد، قناة المنار.
اقتحم نائب رئيس الكنيسة الصهيوني موشي فيغلن برفقة عدد من المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال قبل أن يتصدى لهم عشرات المصلين.
مع تواصل اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي من قبل متطرفين صهاينة وبحماية شرطة العدو، أصيب صباح الاثنين عشرات المصلين من المواطنين الفلسطينيين وموظفي المسجد الأقصى وحراسه بإصابات مختلفة جراء اعتداء شرطة العدو والقوات الخاصة الصهيونية عليهم.
احنا جايين تانا ندخل على المسجد الأقصى للصلاة، ما في منعونا بتاتا، عم بخبطوا علينا قنابل، أنا واقفة ما بعرف، خبط ما بعرف منين أجتني الهواية.
اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية في داخل البلدة القديمة وفي داخل المسجد الأقصى، هناك أكثر من 20 إصابة، هناك أيضا عملية اعتقال لأكثر من 10 أشخاص.
شرطة العدو وقواته الخاصة اقتحمت ساحات المسجد الأقصى فجرا واعتدت على المصلين من أجل تفريغ الساحات تمهيدا لدخول المستوطنين الصهاينة برئاسة الإرهابي موشي فيغلن نائب رئيس الكنيسة الصهيوني لإحياء الشعائر الدينية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي.
هاي اليوم جينا من الصبح مسكر ببرات البواب، وجوا الأقصى دائما نار وبرود مع المستوطنين، غنانه ورأسه كل شيء. وين العرب؟ وين أمة محمد؟
اقتحام عشرات المستوطنين بقيادة موشي فيغلن واعتلاء صحن قبة الصخرة هذا انتهاك لحرمة المسجد الأقصى. ما حدث اليوم في المسجد الأقصى يستدعي ويتطلب، ونحن نوجه نداء عاجل للحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني لحماية وإنقاذ المسجد الأقصى المبارك.
قوات العدو منعت المواطنين من دخول المسجد الأقصى، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة على أبوابه أدت لوقوع إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للجماعات اليهودية والتي اقتحمت الحرم الشريف. إجراءات عدوانية صهيونية تجاه المسجد الأقصى، الهدف منها تكريس السيطرة الزمنية والمكانية على الحرم الشريف. من أمام حاجز كولندي دبحران قناة المنار شمالي القدس المحتلة.
يرى خبراء أردنيون أن على الحكومة القيام بخطوات عاجلة لإنقاذ البحر الميت من الجفاف في ظل عبث الاحتلال الصهيوني بالمياه.
من منحدرات جبال مأدبة وعمان غرب الأردن بالإمكان مشاهدة العلامات التي تدل على انخفاض مستوى البحر، بعد ذلك بكيلومترات معدودة تظهر في الأفق شواطئ البحر الميت الذي بدأ يشهد في السنوات الأخيرة انخفاض منسوبه بسبب العوامل الطبيعية وممارسات إسرائيل الجائرة على منابع هذا البحر المغلق الشديد الملوحة.
في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة بعد تحويل مجرى نهر الأردن ومصادرة مياه من قبل العدو الإسرائيلي تم انخفاض ملاحظة انخفاض البحر الميت إلى درجة كبيرة جدا، مما يؤدي في السنوات القادمة إلى جفافه بالكامل.
سبب نقص مياه البحر الميت. أول شيء سبب طبيعي اللي هي قلة الأمطار وارتفاع درجة حرارة الأغوار، وثاني شيء سبب سياسي اللي هو استيلاء إسرائيل على مياه نهر الأردن.
فهذا البحر الذي يعد أخفض بقعة مائية في العالم يصب فيه نهر اليرموك والأردن، وتبلغ مساحته الأصلية حوالي 1000 كيلومتر مربع، لكنها تقلصت إلى 640 في السنوات الأخيرة، وأعمق نقطة تصل فيه إلى 400 متر. إلا أن هذا البحر معرض للاختفاء جراء انخفاض نسبة المياه التي تصب فيه، وتقوم إسرائيل باستغلال مياه نهر الأردن عبر إنشاء برك لتبخير المياه وإنتاج البوتاس والمواد الكيماوية الأخرى، مما جعل وتيرة انخفاض مستوى البحر تزداد بمعدل متر كل سنة، ويهدد باختفائه بعد 10 سنوات.
مياه البحر الميت كانت في ازدياد أو في مستوى طبيعي، إلى أن قامت إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن في بداية الستينات وأخذ المياه باتجاه النقب، وبالتالي منذ ذلك الزمن بدأ الانخفاض، ومن ثم بدأت مشاريع صناعية على ضفتي النهر أو مشاريع سدود لحجز المياه من الوصول إلى البحر الميت.
لمواجهة خطر جفاف البحر الميت يتحتم على الأردن العمل على مشاريع تحول دون ذلك، وتطلق الحكومة الأردنية جل آمالها على مشروع البحرين ناقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وهو مشروع مشترك بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بكلفة تقدر بـ1 مليار دولار، في وقت يحذر منه خبراء.
الحقيقة مشروع قناة البحرين، البحر الأحمر، البحر الميت، مشروع وطني مهم يساهم في إنقاذ البحر الميت من الانحسار، يساهم بتأمين مياه الشرب وسد حاجات المملكة من مياه الشرب اللي تصل في المرحلة النهائية 580 مليون متر مكعب. المأخذ الوحيد على هذا المشروع كنقابة جيولوجيين أنه يوجد فيه تعاون مع العدو الصهيوني، بحيث يتم تسييل 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لجنوب فلسطين للكيان الصهيوني، مقابل أن يتم تسييل 30 مليون متر مكعب من بحيرة طبرية لمحافظات الشمال الأربعة لسد نقص المياه.
إذا لم تقم الحكومة الأردنية بخطوات لإنقاذ البحر الميت من العوامل الطبيعية، والطلب من حكومة كيان الاحتلال الكف عن العبث بنهر الأردن، فإن مصير البحر الميت سيكون مهددا بالزوال رسميا. محمد الجغبير، قناة المنار، من البحر الميت غرب الأردن.
تذكير بالعناوين: الإمام الخامنئي أمريكا وبريطانيا أوجدا داعش، السلسلة إلى الأربعاء ورواتب الجيش إلى 10 أيام، المولوي منصور خارج مربعهم في طرابلس، أكراد كوباني يباغتون داعش بهجوم مضاد، اعتداء صهيوني على الأقصى يشعل مواجهات. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.